الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما نبس باليوم لأن السورة سورة التوبة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا هو المجلس 98 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس الأول من مجالس قراءتنا لتفسير سورة التوبة، وهي مدنية بالإجماع. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في عصر الأحد 16 من شهر صفر عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال سورة التوبة وهي مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة الكريمة نواخي ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت تستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الترمذي وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر بن أبي عدي وسهيل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال أخبرني يزيد الفارسي قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى البراءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع طوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السورة ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها من حسبت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع طوال. وكذا روى
هذا الإسناد ضعيف لوجود يزيد الفارسي وهو مجهول، لكن هذا الأثر ثبت بألفاظ أخرى يفيد أنهم تركوا البسملة لأنهم لم يسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السورتين، وهذا يدلنا على أن الصحابة لا يثبتون الشيء بالقياس. القياس ماذا يقتضي؟ أن كل سورة تحط في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، إلحاق النظير بالنظير، هذا هو القياس. شنو القياس؟ إلحاق النظير بالنظير. طيب ليش ما حطوا البسملة؟ ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. الصحابة ما يضعون شيء بالقياس، لو كان الأمر بالقياس لكان ينبغي أن التوبة قبل الأنفال. ليه؟ لأن التوبة أطول من الأنفال، والعقل يقتضي أن البقرة أطول شيء ثم آل عمران ثم النساء، ها؟ وكان المنبغى أن تكون الأنعام توبة بعدين المائدة بعدين الأنفال، لكن المسألة مو قياس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عرة، فكره مخالطتهم بعدها أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحج ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله تعالى
يعني لا تستحي يعني كون براءة من أواخر السور إنزالا هذا بالإجماع، لكن اختلفوا ما هي آخر سورة نزلت مطلقة، والصواب أن الآخرية المطلقة هي لسورة النصر، الآخرية المطلقة هي لسورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، وأما آخرية سورة التوبة فهي آخر سورة نزلت يعني في المغازي. نعم
أصلاك. فقوله تعالى براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرأ،
أي تبرؤ النصر،
أي تبرؤ من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا الأرض أربعة أشهر. اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها. وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وروي عن الكلبي محمد بن كعب القرظي وغير واحد.
هذا هو الصواب، الصواب أن قوله براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أن هذا لكل مشرك ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، أما من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لمدة معينة كأربع سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات فيبقى على ذلك. ما الذي يؤكد ذلك؟ ما ذكره من الأدلة، ويضاف إليه إيش؟ أقوى دليل العمل، أقوى دليل العمل. بعد نزول هذه الآية لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لمشركي اليهود في خيبر خلاص أنتم أربعة أشهر انقضت يلا مع السلام، ما قال لهم، بل أبقاهم، بل مات عليه الصلاة والسلام وهم على خيبر عاملون، وفي عهد أبي بكر كانوا على خيبر عاملين، وفي عهد عمر إلى سنة 18 كانوا على ذلك. هذا الأمر العملي يؤكد أن الآية فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لمن ليس بينه وبين المسلمين عهد، وأما من كان له عهد فهو على ما عهد وعهد.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر الآية، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد سلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلة، فأمر الله نبيه إذا سلخ الأشهر الحرم أن يضع السيف في من لا عهد له، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس، وقال الضحاك بعد قوله فذلك خمسون ليلة، فأمر الله نبيه إذا سلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبين عهده بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا سلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني قال حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على موسم سنة 9، وبعث علي بن أبي طالب 30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس، يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة، أجلهم 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر ثم لا عهد لهم، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا يؤمنوا، وهكذا روي عن السدي وقتادة. وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم،
وآخره
سلخ المحرم، وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا قال تعالى:
الصواب هو القول الأول، وأما قول ابن أبي نجيح وقول الزهري فهذا قول مرجوح. نعم
أحسن. ولهذا قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول تعالى: وإعلام من الله ورسوله، وتقدم: وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل الأيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء منهم أيضا، ثم دعاهم إلى التوبة إليه، فقال: فإن تبتم أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال هو خير لكم، وإن توليتم أي استمررتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر عليكم، أنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال.
طبعا كما تعلمون أن هذه الآية فيها قراءتان، الأولى أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم، وهذا مشكل، بالضم معطوف على إيش؟ معطوف على اسم الجلالة الله، على محل الله، على محل الاسم، لأن محل الاسم الرفع، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين بدون أن، هذا معناه. وفي قراءة صحيحة: أن الله بريء من المشركين ورسوله، على أنه معطوف على اسم الجلالة الله فيأخذ إعرابه. وقد أجمع العلماء على أن من قرأه بالجر ورسوله أنه يكفر إن تعمد ذلك، ويضلل إن لم يتعلم، وتبطل الصلاة إذا قرأها بالجر. نعم
أحسن. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى في يوم النحر ببراءة، ولا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ورواه البخاري أيضا قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد.
الحج الأصغر في عرف الناس العمرة، والحج الأكبر هو الحج المعروف. وأيضا قال بعض الناس: الحج الأكبر إذا كان الوقوف بعرفة يوم الجمعة فيسمى بالحج الأكبر. وذكروا في ذلك أحاديث أن الحج إذا كان أكبر ووافق الوقوف بعرفة وقفة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف يوم الجمعة أن أجره بسبعين حجة، فهذا هذه الأحاديث لا تصح ولا تثبت. والصواب من هذه الأقوال أن الحج الأكبر هو يوم النحر. نعم
أحسن الله. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: براءة من الله ورسوله. قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمن حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمر أبو بكر على تلك حجة. قال معمر قال الزهري: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ببراءة، وأبو بكر على موسم كما هو أو قال على هيئته، وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعران إنما هو عتاب بن زيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة 9. وقال الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن محرر ابن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة براءة، فقال ما كنتم تنادون؟ قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. قال فكنت أنادي حتى صحل صوتي. وقال الشعبي قال حدثنا محرر بن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، فكان إذا صحل ناديته فقلت بأي شيء كنتم تنادون؟ قال بأربع، لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك.
احفظ الأمراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من اللي كان أمير الحاج؟ تعرفون أن مكة فتح سنة كم؟ 8 من الهجرة. طيب كان الفتح في رمضان، بعدين شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، من كان أمير الحج الأول؟ احفظ عتاب ابن أسيد سنة 8، سنة 9 أبو بكر الصديق، سنة 10 النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ثم مات عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد قال حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
لا رواه ابن جرير هذه ما قلتها
أحسن.
ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك رواه ابن جرير
من غير وجه عن الشعبي، وراه شعبة عن مغيرة عن الشعبي به، إلا أنه قال ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهد إلى أربعة أشهر، وذكر تمام الحديث. قال ابن جرير وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته، لأن الأخبار متظاهرة بالأجل بخلافه.
نعم المحفوظ هو الرواية السابقة، ومن كان له عند رسول الله عهد فعهده إلى مدته، أما هذه الرواية فهي شاذة. نعم
أصلاً. وقال الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه الترمذي في التفسير عند بندار عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به، ثم قال الحسن الغريب من حديث أنس رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سليمان لوين لوين قال حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه،
مر معنا كثير في المسلم. نعم
قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على مكة، ثم دعاني فقال أدرك أبا بكر حيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال لا، ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا سند فيه ضعف، وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره، بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء مبينا في الرواية الأخرى. فقال عبد الله أيضا قال
يعني نفهم الروايات هذه كيف؟ أن أبا بكر كان أمير الحج وعلي كان بمثابة وزير الإعلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس بهذه القضية المعينة، ومعلوم أن المعلن لا يستطيع أن ينقض حكم الأمير، فحكم الأمير هو الأعلى وحكم المعلن دونه، ولهذا صحت الروايات أن أبا بكر هو الذي كان أميرا على الجيش على الحج. نعم
أحسن. وقال عبد الله أيضا قال حدثني أبو بكر قال حدثني عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة قال يا نبي الله إني لست باللسن ولا بالخطيب، قال لا بد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت، قال فإن كان ولا بد فسأذهب أنا. قال انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك. قال ثم وضع يده على فيه. وقال الإمام أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع رجل من همدان سألنا عليا بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة. قال بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عام هذا. وروى الترمذي عن قلابة عن سفيان بن عيينة به، وقال حسن صحيح كذا. قال ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال عن زيد بن أثيل وهم فيه. ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو سامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع: ألا يطوف بليت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام المشرك بعد عام هذا.
ومن كان زيد بن أثيل أو زيد بن يثيع هما شخص واحد.
صحيح. ومن كان بينه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ولا دخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: أمرت بأربع فذكره. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ثم أرسل عليا فأخذها منه، فلما رجع أبو بكر قال: نزل في شيء؟ قال: لا، ولكن أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي. فانطلق إلى أهل مكة فقام فيهم بأربع: لا يدخل مكة مشرك بعد عام هذا، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته.
فإن قال قائل: لماذا لا يبلغ نقض العهد إلا هو أو رجل من أهل بيته؟ فالجواب أن هذا كان هو المعمول به عند العرب، أنهم كانوا قبل الإسلام إذا أرادوا نقض العهود لا بد أو الاستيثاق لا بد أن يكون الناقض للعهد هو العاهد نفسه أو رجل من عصبته. نعم.
لا يقال أن علي رضي الله عنه الذي كتب العهد.
لا، العهد نزل بالقرآن. نعم.
صلح الحديبية أقصد.
لا ما له علاقة. علي ما كتب، ألقى القلم في نهاية الأمر ومشى.
هم قال امحوه محمد صلى الله عليه وسلم.
إيه لما قال امحوه قال ما امحوه، قال القلم ومشى زعل. اللي كتب صحابي آخر. قيل المغيرة وقيل غيره. نعم.
أحسن. قال محمد بن إسحاق
يعني لا عمر كتب ولا علي كتب ولا عثمان اللي كتبوا له. نعم.
أحسن. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس، فقيل: يا رسول الله، لو بعثت إلى أبي بكر؟ فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا عليا فقال: اذهب بهذه القصة من صورة براءة واذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنع أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له إلى مدته. فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازل من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطوف بالبيت عريان، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبو الصهباء البكري وهو يقول: سألت عليا رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أبي قحافة يقيم للناس الحج، وبعثني معه بأربعين آية من براءته حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة، ثم صدرنا فأتينا منها فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم حلقت رأسي. وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة، فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرأه عليهم. ثم أخالوا حسبتم أنه يوم النحر، ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر قال يوم عرفة، فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل في ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وقال عمر بن الوليد الشني قال: حدثنا شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة، هذا يوم الحج الأكبر، فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها، فقالوا: سعيد بن المسيب. فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل أهل المدينة، فقالوا: سعيد بن المسيب. فأخبرني عن صوم يوم عرفة، فقال: أخبرك عن من هو أفضل مني 100 ضعف، عمر أو ابن عمر، كان ينهى عن صومه ويقول: هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر.
لا شك أن صوم يوم عرفة للحجاج هذا ينهى عنه، وأما صوم يوم عرفة لغير الحاج هذا لا ينهى عنه، ثبت فيه الحديث. نعم.
أحسنك. وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرته عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: هذا يوم الحج الأكبر. وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد الله واثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن هذا يوم الحج الأكبر. والقول الثاني أنه يوم النحر. قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقال أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور: سألت علي رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر. وقال شعبة عن الحكم: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة، فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يومك هذا، خل سبيلها. وقال عبد الرزاق عن سفيان عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى شعبة وغيره عن عبد الملك بن عمير به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى. وقال الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأضحى، وهذا يوم النحر، وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن العباس رضي الله عنهما أنه قال: الحج الأكبر يوم النحر. وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، وقد ورد في ذلك حديث أخر كما قال إمام أبو جعفر بن جرير قال: حدثني يسهل بن محمد السجستاني قال: حدثنا أبو جابر الحرمي قال: حدثنا هشام بن الغاز الجرشي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في الحجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكبر. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية من حديث أبي جابر واسمه محمد بن عبد الملك به، وراه ابن مردوية أيضا من حديث الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازي به، ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز عن نافع به. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة فقال: أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. وقال ابن جرير قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو زمامه فقال: أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ وهذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح. وقال أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال أي يوم هذا؟ فقال اليوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن مسيب أنه قال يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر، رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد أيضا يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. وكذا قال أبو عبيد قال سفيان يوم الحج ويوم الجمل ويوم صفين أي أيامه كلها. وقال سهل السراج سأل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر فقال ما لكم وللحج الأكبر؟ ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو سامة عن ابن عون سألت محمدا يعني ابن سيرين عن يوم الحج الأكبر فقال كان يوما وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج أهل الوبر. قوله تعالى إلا الذين عهد
الراجح أن المقصود بالحج الأكبر هو يوم النحر. نعم. وأما من قال أن الحج الأكبر هو يوم عرفة أو اليوم الحج الأكبر يعني كذا وكذا فهذا وإن كان صحيح عن بعض الصحابة لكن ليس فيه شيء مرفوع. نعم.
السلام عليكم. قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدة مضروبة التي عهد عليها. وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا أن يمارئ عليهم من سواهم، فهذا الذي وفى له بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال إن الله يحب المتقين أي المفين بعهدهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ها هنا ما هي، فذهب ابن جرير إلى أنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. قاله أبو جعفر الباقر ولكن قال ابن جرير آخر الأشهر الحرم آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم، وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاك أيضا وفيه نظر.
النظر كما قال من جهة الإسناد ومن جهة الواقع، لأن آيات براءة وصلت للمشركين في يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر، فكيف يكون آخر مدتهم هو المحرم والآية فيها أربعة أشهر؟ نعم.
أحسن الله إليكم. والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه وبه قال مجاهد عمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتمهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أو لم مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيانها بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم ليس المقصود به الأشهر الحرم التي في آية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، تلك شوال، تلك ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. أما هذه الأشهر الأرب الحرم هي الأشهر التي أجلهم فيها الله وحرم علينا قتالهم، فسميت الحرم بالنسبة لحرمتهم إلى أجلهم. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن عند بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وقوله وخذوهم أي وأسروهم وإن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. وقوله احصروهم وقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها. فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي من حق الله عز وجل وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله بن مبارك أنبأنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري في صحيحه والسنة إلا بن ماجه من حديث عبد الله بن مبارك به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي حدثنا عبد الله بن موسى قالنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. قال وقال أنس هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوا عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال توبتهم خلعوا الأوثان وعبادة ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. رواه ابن مردويه ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا حكم بن سلم حدثنا أبو جعفر الرازي ابن سلم
سلم
ابن سلم حدثنا حكام بن سلم
سلم
ابن سلم
بسكون اللام.
نعم أحسن الله عليك. حدثنا حكام بن سلم حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك والمزاح إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عهد وإلا إن لم يدخل الإسلام ونقض ما كان سمي له من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال سفيان بن عيينة قال علي بن أبي طالب بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هكذا رواه مختصرا. وأظن أن السيف الثاني هو اقتلوا أهل الكتاب بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والرابع قتال الباغين في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه فقال الضحاك والسدي هي منسوخة لقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء. وقال قتادة بالعكس وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلامه عليه وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة أنفسهم وأموالهم استجارك استأمنك فأجبه إلى ما طلب فأجبه لعطلبته حتى يسمع كلام الله القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله ثم أبلغه مأمنه أي هو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي إنما شرعنا أمان هؤلاء مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا وفي رسالة كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عامر وغيرهم واحد بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين فرأوا من أعظم المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهرهم وما لم يشاهدوا عند ملك ولا قيصر فرجعوا إلى قومهم أخبرهم بذلك وكان ذلك وأمثالهم من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيض الله تعالى له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة وكان يقال له ابن النواحة. ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسلمة برسالة فأرسل إليه ابن مسعود فقال له إنك الآن لست في رسالة وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطالب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيرهما العلماء رحمهم الله.
طبعا هذه المسألة هل يجوز الصلح مع المشركين مدة مفتوحة أو لا؟ الجمهور قالوا لا بد من وقت معين، فجمهورهم قالوا 10 سنين ثم يجدد بمثله، ومنهم من قال لا يجوز بأكثر من سنة ثم يجدد بمثله إذا رأى الحاكم ذلك. والراجح والله أعلم أن المسألة راجعة إلى رأي ولي الأمر. نعم.
أحسن الله عليكم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر ثم بعد ذلك سيف المرهف أينما ثقفوا. فقال تعالى كيف يكون للمشركين عهد أيمان يتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني يوم الحديبية كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدكم عن المسجد الحرام والهدي معكم فلن يبلغ محله ألا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي مهما تمسكوا بما عقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون واستمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالوا حلفائهم وهم بنو بكر على خزعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنهم من نواصيهم وإلى الحمد والمنة فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء. وكانوا قريبا من 2000 ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث شاء منهم صفان بن أمية وكريمة بن أبي جهل وغيرهما ثم هداهم الله بعد ذلك للإسلام التام ولله الحمد والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول تعالى محرضا لمؤمن على معاداه المشركين والتبري منهم مبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأذيلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وكما تعرف في عن ابن عباس الإل القرابة والذمة العهد. وقال الضحاك وكذا قال الضحاك والسدي وكما قال تميم بن مقبل أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم. وقال حسن بن ثابت وجدناهم كاذبا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذبوا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يرقبون في مؤمن إلا قال الله وفي رواية لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علي عن سليمان عن أبي مجاهد في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبريل وميكائيل وإسرافيل كأنه يقول يضيف جبر وميك وإسراف إلى إيل. يقول عبد الله: لا يرقبون في مؤمن إلا كأنه يقول: لا يرقبون الله. القول الأول أظهر وأشهر عليه الأكثر. وعن مجاهد أيضا: الإل العهد. وقال قتادة: الإل الحلف.
يعني تفسير الإل بالله معروف عند العرب، وروي هذا عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هل هذا من تحريفهم؟ يعني كانوا يغيرون أسماء الله، فهل هذا منه؟ والله أعلم. فعلى هذا التفسير: لا يرقب فيكم إلا، أي لا يرقب فيكم الله ولا ذمة الله، أو ولا ذمة ولا عهدا، لكن هذا بعيد، الأول هو الصواب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.